مرشداً ودليلاً. رباه من ذا نرتجيه سواك، ندعوك حباً بكرة وأصيلاً. أنت الكريم وأنت أنت المرتجى.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع التفسير المصور للقرآن الكريم. في الحلقات الماضية في سورة الغاشية كنا نستفتح بقراءتها ونقول مع فضيلة الشيخ القارئ، أما اليوم فنحن مع فضيلة الشيخ المقرئ. وبين القارئ والمقرئ فرق كبير، فالقارئ هو الذي يقرأ للناس، أما المقرئ هو الذي يقرئ الناس ويعلمهم القراءة. مع فضيلة الشيخ المقرئ الشيخ مصطفى البصراطي حفظه الله.
جزاك الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا شهداء بالعدل ومن القائمين بالقسط. اللهم أظلنا تحت مظلة القرآن في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعله قائدا لنا إلى مغفرتك ورضوانك. هل أتاك حديث الغاشية؟ في الأسابيع الماضية تعرضنا لحديث الغاشية، هذه الغاشية التي تغشى الناس جميعا في هذا اليوم المهيب الرعيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بمن يتلو القرآن الكريم وهو يقول هل أتاك حديث الغاشية، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءني، نعم أتاني حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، ليس خشوع حب وإنما خشوع ذلة وانكسار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعرضنا لهذه المعاني في الحلقات الماضية، ولكن للتذكرة لمن لم يحضر معنا فيما مضى في عجالة. عاملة ناصبة، عاملة أي تعمل بأعمال وتنصب فيها وتظن أنها تتقرب إلى الله، هذا في غير المؤمنين بالقرآن، في غير الموحدين للرب الديان، في غير المتبعين لخير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مر عمر بن الخطاب على راهب في دير من الأديرة، فرآه وقد نحل وقد ظهر عليه التعب والنصب، منقطع تماما عن الحياة والأحياء، فبكى عمر بن الخطاب. قيل له ما يبكيك لهذا الراهب يا أمير المؤمنين؟ قال تذكرت قول الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع أنه منقطع في دير وفي نصب ويظن أنه هذه العبادة القوية، وانقطاعه في عمق الصحراء وخروجه عن مألوف الناس ورهبانية ابتدعوها، لأنه شيء مبتدع، فمع النصب والمشقة ومع ذلك تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. يبقى مع هذا التعب الشديد والنصب العظيم يبتلى أهل النار والعياذ بالله بشدة الجوع وشدة العطش، فإذا أرادوا الشراب وجدوا العين، ولكن ليست عينا ذلالا، وليست عينا فراتا، وليست من الماء السائغ للشاربين، ولكن يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني ماء بلغ أوانه في شدة الحرارة. يرفع الواحد منهم عياذا بالله من هذا المصير، يرفع الشراب الحميم، يقول ابن كثير يرفع الماء ليشرب من ماء الحميم من نار جهنم، فلما يقترب من الشفتين يتساقط لحم الوجه. ده البخار بتاع الماء أذاب لحم الوجه، فبلك لما يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ولكن هيشرب، هيشرب حتى وإن سقط لحم الوجه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. القرآن الكريم يا جماهير المسلمين يعرض عليكم مشاهد يوم القيامة رأي العين، ويعطينا في تصوير بليغ، في تصوير فني معجز، هو الذي نحن بصدده، التفسير المصور للقرآن الكريم، صورة يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت من كل مكان، لأن كل نوع من أنواع العذاب هو عبارة عن لون من ألوان الموت، ولكن هيهات، فقد دخل إلى النار التي هي خلود بلا موت خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. تسقى من عين آنية بلغت شدة الحرارة واللهيب، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. المفسرين قالوا مما يعذب به أهل النار أن يبتلى أحدهم بالجوع، جوع بس جوع ليس كجوع البشر، يقولك أنا ميت من الجوع، ميت من الجوع، لا، الموت من الجوع الحقيقي سيكون في جهنم والعياذ بالله، موت من الجوع، مما يجعله يقدم على أكل أي شيء حتى ولو الزقوم، حتى ولو الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ده مش بيغلي عند الوجه فقط ماء الحميم، لا، ده الزقوم بيغلي حتى في البطون. يبقى إذا ابتلي بالجوع بعدما ابتلي بشدة العطش وجرب الماء الحار، جرب ماء الحميم، يقدم على هذا الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع من العلماء من قالوا من أسماء الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، وهياكل غصب عنه ياكل، ومش هياخد ثمرة ويسكت. ده الإنسان بيشبع من الفاكهة، الإنسان بيشبع من الثمار الطيبة، ياخد واحدة اتنين تلاتة ويشعر بالشبع، لكن شجرة الزقوم فمالئون منها البطون، هياكل لحد ما تتملي بطنه من شجرة الزقوم. ومن العلماء من قال إنه هذا نوع آخر ولون آخر مما يخرج في نار جهنم والعياذ بالله، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع قال عنه بعض أهل العلم هو نبت يقال له الشبرق، قريش كانت تسميه في الربيع الشبرق وتسميه في الصيف الضريع، ترعاه الإبل طعام للإبل ولكن تأكله في الربيع لما يكون شبرق، لكن إذا يبس أصبح ضريع على حد لغة قريش فإنه يتحول إلى حشائش سامة لا تأكلها الإبل ولا تقترب منها الأنعام، أو الحشائش السامة اليابسة هذه هي طعام أهل النار والعياذ بالله، ليس لهم طعام إلا من هذا الصنف من ضريع. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أورده الحافظ السيوطي رحمه الله قال الضريع أشد مرارة من الصبر وأنت نريحا من الجيفة وأشد حرارة من النار، يعني كل الصفات السيئة موجودة فيه، ريح منتنة، طعم مر خبيث، حرارة متناهية، كلما قلبت فيه لا تجد إلا السوء والعياذ بالله، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى هم عندهم جوع، ولكن هذا الطعام الضريع الحشائش السامة هذه لا تسمن، لا تنبت لحما ولا تكسب سمنا، أقول سمنت الدابة أي أعطيتها طعام وزدت لها في الطعام حتى تمتلئ سمنا، يعني حتى تظهر عليها أمارات اللحم والشحم. هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني مع الأكل يبقى الإحساس بشدة الجوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. دائما القرآن الكريم يعرض لنا الصورتين ويفتح أعيننا على الصفحتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأنت يا عبد الله اختر لنفسك من الآن، افتح سورة الغاشية. سورة الغاشية بتتحدث عنك، بتتكلم عن مصيرك. سورة الغاشية موجهة إليك أيها المسلم. بعض الناس يقعد يسمع الضريع يقولك دول الكفرة، دول الفجرة. الكلام ده عن نتنياهو وعن باراك أيا كان البراك، وعن المحتلين وعن المغتصبين وعن اللي بيدخلوا إلى الحرم الإبراهيمي بأحذيتهم، عن اللي بينالوا من مقدسات المسلمين، عن اللي بيدنسوا الأرض المشرفة المقدسة. كل هذا صحيح، هؤلاء ليس لهم طعام إلا من ضريع بإذن الله وحوله، لا يسمن ولا يغني من جوع. ولكن أين أنت؟ هيقول لك أنا تبع وجوه يومئذ ناعمة. وما يدريك، وما يدريك، كيف حكمت لنفسك بهذا الحكم؟ وكيف اطمأنت نفسك وارتاح فؤادك إلى هذا العرض إنك أنت تبع وجوه يومئذ ناعمة؟ ماذا قدمت لذلك؟ ماذا أعددت؟ بأي مؤهلات تصل إلى هذا القسم؟ اسأل نفسك بصدق وجاوب أجوبة مخلصة، لأنه اليوم الأمر بإيدك، تستطيع أن تغير، تستطيع أن تعدل، تستطيع أن تتقدم، ولكن هيأتي وقت ولا تحين مناص. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللهم اجعلنا من المنعمين، اللهم أدخلنا إلى جنة النعيم، اللهم وفقنا لذلك وأعنا فيه يا رب العالمين. وجوه يومئذ ناعمة أي منعمة، ليس المقصود نعومة الوجه فقط، وإنما المقصود هنا الوجه وصاحب الوجه، لأنه الوجه كناية عن الكل، والوجه هو أول ما تظهر عليه آثار النعمة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يقولك الولد ده باين عليه ابن ناس، باين عليه ابن ناس منين يعني؟ حتى لو ملابسه ما تدلش، الوجه نفسه يقولك ده شكله ابن نعمة، وجهه طالع في النعمة. يبقى وجوه يومئذ ناعمة أي منعمة، هي وأصحاب الوجوه طبعا، في جنة عالية، عالية المكان والمكانة. يبقى مكانها عالي، ودايما المكان العالي الأنفس بتتوق إليه وتتشوق إليه وتشرئب إليه الأنفس. ودايما المكان العالي بعيد عن الغبار، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن التلوث، بعيد بعيد. دايما الإنسان المكان العالي محبب إلى أصحاب النفوس العالية، لكن في بعض الناس تأبى نفوسهم إلا أن يعيشوا في الخنادق والسراديب، سواء السراديب والخنادق المعنوية أو الحسية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الأنفس وأصحاب الأنفس والأنفس المؤمنة، الأنفس المنعمة، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع لغوا ولا تسمع فحشا ولا تسمع كلاما نابيا لا تفحش ولا غلظة في القول في الجنة، إنما الكلام كله ود ويحكمه الحب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يبقى في لا لغو ولا اسم ولا تأثيم ولا أي نوع إلا ما فيه ود وما فيه حب، لا تسمع فيها لاغية كما قرأ غير عاصم، لا تسمع فيها لاغية. هذا اللغو، اللغو أصبح الآن مسيطر على مجالس الناس وعلى أحاديث الناس. بعض إخواننا من الدعاة، ورأيت هذا الأمر في كثير من الناس، يقول لي أنا مشفق وأصبحت الآن أفكر بجدية في بقاء أولادي في المنزل ومتابعة الدروس من منازلهم. أحد الأسباب الرئيسة ما يسمعه الأولاد، ما يتطرق إلى أذان الناشئة من اللغو ومن الألفاظ النابية ومن الفحش ومن التفحش، بداية من ركوب المواصلات مرورا بالشارع دخولا إلى المدرسة. ولكن الأولاد بيأتوا من المدرسة بقائمة ألفاظ مخجلة مفزعة، أصبح الفحش والتفحش البذاءة والتبذل أصبح سمة في شوارع المسلمين. أحيانا وانت ماشي في الشارع تأتي كلمة كده تصك الأذن، تشعر بلطمة على الوجه، لطمة قوية، صفعة موجعة. ليه؟ كان الكلام النابي. ثقافة العيب بدأت تضمحل وتنزوي من المجتمعات، إن لله وإن إليه راجعون. ولكن مجتمع المنعمين لا تسمع فيه في الجنة لاغية، فيها عين جارية. العين اللي هي المكان الذي يتدفق منه الماء، والماء منظر الماء محبب إلى النفس سيما في حالة الجريان. الماء الراكد، الماء الآسن، ربما الإنسان لا يتعلق به كثيرا، ولكن يحب الإنسان أنه يجلس إلى جوار ماء متدفق، إلى جوار ماء جاري، فيها عين جارية، ماء بيجري، عيون متدفقة، فيها سرر، فيها سرر مرفوعة. السرير في لغة العرب اللي هو الكرسي المتسع الذي يستطيع أن يجلس عليه الإنسان مضطجعا، يعني كرسي كده مش صغير، لا كرسي كده كبير، عشان كده بيسموا ما يجلس عليه الملوك كرسي الملك، جلس على كرسي الملك، لأنه بيعملوا له ايه، متبحبح واسع شوية. يبقى عندهم سرر ومرفوعة، مرفوعة عن الأرض، فيها رفعة عن البسط، وفيها رفعة مكانة، ولكنها مذللة لمن يجلس إليها، فإذا أراد الجلوس انخفضت له، ذللت له، نزلت، بحيث لا يجلس عليها ما يحتاجش عناء أنه يحاول يرتفع، لا هي التي تنخفض له. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الكوب، أكواب جمع كوب، والكوب في لغة العرب غير الكأس. الكوب في لغة العرب اللي هو له ساق وليس له أذن. احنا بنعكس احيانا في المصطلحات العربية، بنحط ده مكان ده. الكوب اللي هو بقى له كده ساق وليس له ايه، أذن، يمسك منها. أكواب معدة، مش لسه بقى هيصب ويحضروا له الماء، لا ده الأكواب سواء فيها ماء أو فيها من خمر الجنة أو فيها من عسل مصفى أو فيها من لبن سائغ للشاربين، كل شيء معد وموجود. ومجهز، الأكواب معدة وموضوعة وبكثرة، جمع أكواب، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. أنت شايف مش سامع، احنا بنتكلم في التفسير المصور على انظر مع القرآن الكريم. القرآن الكريم بيضعك في المشهد رأي العين، السرر مرفوعة، الأكواب معدة وموضوعة، ونمارق مصفوفة. نمارق جمع، والنمارق هي الوسائد، التكيات، المخدات اللي بيتكأ عليها ويستند إليها وتتوسد، يتوسدها الإنسان مضجعا أو متكئا. ونمارق، هذه النمارق موجودة يستخدمها الإنسان لراحته، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة كثيرة معدة ومرتبة وزرابي مبثوثة. الزرابي جمع أيضا، كله بصيغة الجمع لأنه نعيم، نعيم متعدد، صور من صور النعيم، نعيم الجنة الذي أعده الله لعباده المتقين. وزرابي مبثوثة، الزرابي جمع، جمع زربية، وهي نسبة إلى أذربيجان البلد الإسلامي الموجودة اللي كانت في دول الاتحاد السوفيتي السابق. وهذه البلاد مشهورة من قديم بأنه الزربية المقصود بها البسط، الزرابي هي البسط اللي بيقولوا عليها احنا سجاجيد، بيقولوا عليها سجاجيد اللي هي جمع سجادة يعني، اللي بتفرش في البيوت. هذه البسط، هذه السجاجيد ليست من النوع العادي، وإنما من النوع الآذري، جاية من أذربيجان كما قال صاحب، كالتي نراها في أذربيجان كما قال صاحب التحرير والتنوير رحمه الله، لأنه مشهورة بالنعومة والدقة. والصوف نفسه رقيق وناعم، وما يصنع منه رقيق وناعم، وهي أصلا يقال أذربية، وإنما حذفت الهمزة للتخفيف لأنها كلمة أعجمية فصارت زربية. وبعض الدول العربية بتستخدمها بهذا، إخواننا في المغرب ما بيقولوش زي مصر كده سجادة، بيقولوا عليها زربية كالتسمية القرآنية. وزرابي مبثوثة، منتشرة، مفروشة هنا وهنا وهنا، مش محطوطة كده بس على سبيل الزينة، لا ده منتشرة وموجودة، وموجودة بكثرة. وزرابي مبثوثة. طبعا بعض الجاحدين والمعاندين يكذب بهذا اللون من ألوان النعيم، بل يكذب بالمعاد من الأساس. فلفت القرآن أنظارهم إلى بدائع صنع الله في الكون، فيما يراه بعينه ويتعامل معه بنظره، وهو موجود في محيط بيئته. طيب أنت متعجب من هذا النعيم ومن هذا الخلق العظيم الذي أعده الله لعباده المؤمنين، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، ده موضوع آخر. أفلا ينظرون، أفلا ينظر هؤلاء الذين هم في مرية من لقاء ربهم، إلى الإبل كيف خلقت. والخطاب في البداية تشعر أنه متوجه إلى الإنسان العربي البدوي، وإن كان هذا في المقام الأول، ولكن هذه الأمور موجودة إلى كل من ينظر، لكل من يريد أن يتفكر في خلق الله عز وجل وفي مخلوقاته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل جمع ومفردها بعير، ليس لها مفرد من نفس الكلمة وتجمع على أبعر، والأنثى منها ناقة وتجمع على نوق. والجمل له ارتباط بالأمة العربية، والأمة العربية مرتبطة بالجمال، والعرب لا سيما العرب تحديدا يرتاحون لمنظر الجمل. حتى أن الإمام القاضي شريح كان يقول لجلسائه: اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت. أنا عايزك تجرب فعلا النظر إلى الجمل، مريح، تحس براحة وانت بتنظر إلى الجمل. طبعا أنا جربت هذا وأنظر إلى الجمل بحب، والعرب العرب الخلص الأقحاح اللي لسه على العروبة وبيحبوا البداوة، لا يحبوا أن يمر عليهم وقت طويل إلا ويرى الجمال. ولكن مع الأسف أولادهم حاليا، أولاد العرب دول، لما بيشوف الجمل بيقول وحش، خايف، يا حرام. ليه؟ لأنه ده طبعا تربية سيت ستار، مش تربية البداوة والصحراء الفسيحة. والجمل مع عظم ما يقدمه من فوائد إلا أنه قليل التكلفة. يعني اللي عنده خيل، الخيل مكلف، يحتاج إلى شعير في الصيف، ويحتاج إلى فول في الشتاء، إلى طعام معين، ويحتاج إلى، لكن الجمل أي شيء، ويرعى أقل القليل، ويتحمل الجوع، وهو سفينة الصحراء، وهو رمز الصبر، وهو يصوم عن الماء، وقد وهبه الله أمعاء تتحمل، يخزن فيها الطعام ويتحمل أيام وأيام، يصوم عن الماء ويصوم عن الطعام، وإذا أكل أقل القليل يكفيه، ويتحمل ما تحمله له. وشكل الجمل، مشية الجمل مختلفة عن مشية كل الحيوانات، كل ذوات الأربع بتمشي بطريقة معينة إلا مشية الجمل. فالجمل بيمشي بخطوات إيه؟ بيمشي مستقيم، الرجل مكان الرجل. انظر كده، مشية الجمل تحتاج إلى نظر، المشية فقط، تنظر إليها ترى عجب خف الجمل. تذليل الجمل مع هذا الحجم الضخم، مع هذه القوة العظيمة، يقوده طفل صغير وينيخه ويقيمه، رقبة الجمل تساعده في الهضم، تساعده في الأكل، تساعد صاحب الجمل يستخدمها في الركوب عليه فوق الأحمال، بتعين الجمل نفسه. الجمل آية من الآيات. شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. طبعا دلوقتي احنا لو نظرنا إلى السماء بنشوف بس أطباق الدش، الستليت، محدش بينظر إلى، لكن الشيخ صاحب الظلال رحمه الله يقول: من أراد أن ينظر إلى السماء فليخرج إلى الصحراء، وكأن السماء لا ترى إلا في الصحراء. عشان كده أخواننا في الخليج مغرمين بالخروج إلى البر، فعلا الخروج إلى البر في نقاهة، كونك تخرج كده إلى البر، والعين، العين بتتعب من الغرف المغلقة، العين تحتاج إلى أمد فسيح، إلى فراغ كبير. فقالوا الغرف المغلقة تصيب الإنسان بقصر النظر، بقصر النظر حسا ومعنى. لكن الإنسان اللي بيفكر في فضاء واسع بيشعر بالراحة. جربوا هذا الموضوع، شوفوا أي حتة جبل، البلاد اللي ما فيهاش جبال، حاول تخرج إلى أي مكان فسيح، لكن منظر العمارات والأبراج والضجيج والأصوات ده بيعمل ضغط نفسي وضغط عصبي وضغط بصري، أنت بتحس بالصداع في عينيك مما تراه في شوارع العواصم تحديدا. فاخرجوا من دنيا العواصم هذه، وغير جو، واذهب إلى الصحراء بنية أن تنظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. مش تروح تشيش، ما في ناس يطلع للبر عشان يشيش يشرب شيشة في البر، ولا يطلع البر واخد الدش يبقى بر ايه ده، ولا طلع البر بالشرط. لا، البر ده عايز الناس اصحاب البداوة اللي بيستعيدوا صورة العرب، لكن لابس شرط وطلع البد عامل بدو وانت بتاكل شيبسي، تاكل شيبسي ولابس شرط وتقول انا في البدو وطالع البر. بر يخليك انت في الاماكن اللي انت طلعت فيها، اما حياة البداوة دي عايز انسان يتفكر في خلق الله عز وجل، لكن بياكل شيبسي ويتفرج على التلفزيون، خليك في بيتك افضل. فالانسان يخرج الى البر يخرج بنية النظر والتفكر في ملكوت الله وفي آياته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت بغير عمد ترون. فين أعمدة السماء؟ فين؟ ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإلى الأرض كيف سطحت، الأرض المستوية الممهدة، من الذي مهدها لك؟ من الذي سواها لك؟ من الذي أعانك على استزراعها وإلى خروج غرسها ونباتها؟ إنه الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. الجبال اللي هي أوتاد الأرض الشامخة الشاهقة التي يشعر الإنسان إلى جوارها بضآلته. أيها المتكبر، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالإنسان اللي شايف نفسه كده منتفش، لا، لما يرى الجبل يرى إنه هو خلق صغير من خلق الله، ماشي تتكفأ وبتدوس على الأرض برجلك شمال ويمين، إيه هتعمل إيه في الأرض يعني؟ هتفتح الأرض بحذائك؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انظر، تأمل، اعتبر، تفكر. أفلا ينظرون نظر تفكر واعتبار وتأمل وادكار إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت مهدت وسويت. فذكر، انتقل الخطاب إلى سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أحد العلماء المجددين للدعوة في القرن العشرين سئل عن حقيقة الارتباط الذي ينظر نظرة غير متفحصة، ربما يقول لك إيه الرابط بين قوله تعالى أفلا ينظرون، الخطاب إلى المعاندين، إلى الجاحدين، إلى المكذبين بما أعده الله عز وجل لعباده في دار الخلد. وجه إليهم الخطاب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، إيه الرابط بين ذلك وبين توجه الخطاب القرآني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال رحمه الله: إن الداعية يحتاج إلى صبر الجمال وإلى ثبات الجبال وإلى بسطة الأرض وإلى رفعة السماء. هذه الأخلاق الأربعة لابد أن يستفيدها الداعية في دعوته من هذه المخلوقات، علشان يستمر في الدعوة، علشان يكمل مشوار الدعوة مع العراقيل والعقابيل والسدود والموانع والعقبات ونهش العلمانيين وغطرسة الجبابرة والمتكبرين وتقديم الرويبضة والتافهين للحديث في أمر العامة، ليحتاج الداعية إلى صبر وتحمل كصبر الجمال، وإلى رفعة عن الدنايا وعن الخطايا والرذائل كرفعة السماء، وإلى بسطة في الخلق وفي الصدر وفي العلم كبسطة الأرض، وإلى ثبات ورسوخ على المبدأ وعلى الدعوة وعلى الدين كرسوخ الجبال الرواسي. فذكر يا محمد، وذكروا يا أتباع محمد، ذكروا يا دعاه، ولا تملوا من التذكرة، فإن عليكم أن تأخذوا بالأسباب وليس عليكم أن تدركوا النتائج. أنت مهمتك أيها الداعية أن تذكر، ذكر إنما أنت مذكر. واستخدم القرآن أسلوب الحصر والقصر، إن ومع ما، إنما أنت مذكر. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، إن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء. ولكن أنت ذكر واستمر، كلما لجوا في عنادهم، كلما تغطرسوا في كبريائهم، ذكر، استمر في التذكرة. بعض الجماعات اليهودية في أوروبا النشطة اسمها جماعة شهود يهوى، كانوا يقتحموا على الكل البيوت والأماكن والمكاتب وفي دأب شديد، وهي جماعة يهودية لهدم الأديان وإخراج الناس من أديانهم إلى الإلحاد. كان يقول قائلهم، الناس طبعا ملت منهم، ملت من، يقول: لا أقول ذهبت وطرقت إلا بعد 1000 مرة. يعني بعد ما يروح للشخص مرة واثنين وخمسمية وسبعمية، هو برضو لسه يغلق الباب في وجهه إلى 1000 مرة، يقول لا، ده أشوف حد غيره. أهو ده بقى عاملة ناصبة، أهو داعية، ولكن داعية إلى الضلال. بيعمل وعنده نصب وعنده جهد وعنده دأب، ولكن في الباطل دعاة على أبواب جهنم. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. بمسيطر بجبار، أو لست عليهم بمجبر، لست عليهم بمكره، وما أنت عليهم بجبار، أي لن تجبرهم على أمر هذا الدين، إنما هذه هداية تعرض لمن يريد أن يتلقى عن رب العالمين أو أن يتبع سيد المرسلين. فأنت لا تكره الناس على اتباع الدين، ولا تجبرهم على التخلق بأخلاق عباد الله المتقين. أنت تبذل الهدى وتعرض الهداية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس عليك هداهم، إنما عليك العرض والتذكير. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمكره، لست لهم بمكره، لست لهم بمجبر. ومسيطر تقال بالصاد وتقال بالسين، بمسيطر. وقرأ حمزة بالصاد مشربة برائحة الذال، بمزيطر، كما سمعنا في قراءة حمزة في الحلقة الماضية. لست عليهم بمسيطر. دورك يا محمد، وأدوار الدعاء الذين يقتفون طريقك ويسيرون على أثرك، الدعوة، البلاغ، أن تبلغ. ليس عليك إلا أن تبلغ فقط، أما أن يهتدي الناس هذا أمر لن تسأل عنه، إنما مصيرهم إلى الله. لن يتركوا سدى، ولن يتركوا هكذا، وإنما لهم يوم سيرجع إليه ويحاسب فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. أنت عرضت، من اهتدى فقد فاز ونجا، ومن تولى وكفر، من أعرض واستمرأ الجحود والعناد، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن الله عز وجل ما خلق الخلق هملا ولن يتركهم سدى، يعذبه الله العذاب الأكبر، العذاب الشديد العظيم اللي تحدثت عنه بدايات سورة الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. هو ده العذاب الأكبر. فيعذبه الله تعالى وتقدس، يعذب المعاندين والجاحدين العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يبقى أيها الرسول النبي الكريم، لعلك باخع نفسك على هؤلاء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كاد يهلك نفسه لهداية هؤلاء المعاندين. إن إلينا إيابهم، إن مرجعهم إلينا، إلينا المصير، إلى الله عز وجل. آب يؤوب أي رجع، آب المسافر أي رجع من سفره. يبقى الناس في الدنيا دول في مرحلة كمرحلة السفر، لهم دار، هذه دار ممر، الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر. إن إلينا إيابهم، إن إلينا مرجعهم، ثم إن علينا حسابهم. سيحاسبون على هذا، الإعراض عن الدعوة، التولي عن سماع القرآن الكريم، التكبر على دعوة الحق، سيحاسبوا عليه. الناس بيظنوا، العرب الملحدين العرب، لأن الإلحاد ظاهرة قديمة، كانوا يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، الموضوع بينتهي بالموت. وكذلك الملحدين الجدد وأهل الإلحاد في العصر الحديث ما زادوا على ما قاله أهل الإلحاد في القديم، قولوا الدين أفيون الشعوب، والحياة الدنيا ليس بعدها حساب ولا عقاب. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. لو الموضوع ده موت بقى وخلاص، كان أصبح الموت راحة. لكن الموت مرحلة لها ما بعد الموت، اللي هي مرحلة الحساب والعقاب، مرحلة وضع الميزان. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما من عبد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى في ميزان في عقيدة أهل السنة، في ميزان ينصب لأعمال العبد، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. القرآن الكريم يعرض عليكم من الآن أن تثقلوا موازينكم بالحسنات. والموازين إما تثقل بالحسنات إما تثقل بالسيئات. من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللي هي وجوه يومئذ ناعمة. من خفت موازينه من الخير أو ثقلت موازينه في الشر، دي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الإنسان لما يقرأ القرآن الكريم عليه أن يعيش مع هذه الآيات، وأن ينظر إلى ما تصوره له هذه البينات. ودائما انظر إلى نفسك في الصورة التي هي في ثنايا السورة، يبقى سور القرآن التي نتعرض لها إنما نتعرض إلى مواطن التصوير الفني في القرآن الكريم. أنت وأنا والجميع شخوص في هذه الصورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الفاهمين والفاقهين والمستبصرين. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انصر الإسلام في كل مكان وأعز المجاهدين في كل ميدان. اللهم اكشف عنا الهوان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين. اللهم ثبتهم وأعنهم ووفقهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إن اليهود والصهاينة وأعوانهم وأذنابهم قد بغوا في الأرض وعاثوا فيها الفساد، وأنت لهم بالمرصاد. اللهم خذهم أخذك الأليم وأرنا فيهم نكالك الشديد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأدم على بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم انصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر المسلمين عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، واختم لنا بخاتمة السعدة، وتوفنا على كلمة الهدى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته.